أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن فرغنا عن أصل المسألة التي قلنا بأنه لا بد من تنقيحها وتبين أن الصحيح حسب ما نفهم من الأدلة هو عدم كفاية الحل على عدم العلم، بل لا بد للمدعي أن يحلف على نفي الواقع المدعى لا على نفي علمه به. الحلف على عدم العلم لا يكفي. حينئذ قلنا يقع الكلام قهرا، لأنه ماذا نفعل بعد أن لا نقبل منه في محل الكلام؟ طبعا هذا واضح انه هو لا يتمكن من الحلف على نفس الواقع المدعى في محل الكلام. الصورة الرابعة، يعني فيما اذا كان الجواب لا ادري، هو غير قادر على ماذا؟ على نفي على الحلف على عدم الواقع المدعى، ولا نكتفي منه بالحلف على نفي العلم كما انتهينا اليه. عندئذ ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ هل نلتزم بسقوط الدعوة؟ هل نلتزم بسقوط الدعوة بعد فرض عدم البينة كما هو المفروض في محل كلامنا؟ وهذا هو معنى ما ذكره الشيخ طاهر الجواهر من أنه سوف ينحضر الإثبات. لماذا؟ للبينة. ينحضر الإثبات للبينة، أكو بينة يثبت، وإلا تسقط الدعوة، لا يمكن إثبات شيء. أو لا نقول بأنه لا داعي لذلك، لا داعي لسقوط الدعوة، لا داعي للانتقار المذكور، وإنما نلتزم بأن هذا لا يتمكن من الحلف من اليمين، فيكون حال أي مدعى عليه آخر لا يتمكن من اليمين، فحينئذ ينتقل إلى بدل اليمين الذي هو شنو؟ عبارة عن رد اليمين على المدعي. فهذا حيث لا يتمكن من اليمين، لإن كان من حقه أن يرد اليمين على المدعي. فإذا ردد على اليمين المدعي بعد حينئذ إما أن يهلك المدعي أو لا، على ما تقدم. وإذا نكمل البحث، وإذا رفض امتنع من الرد، يعني لا يقدر يحلف ولا وافق على رد اليمين على المدعي، فإنه نقع الكلام أن نعتبره ناسلا كما هو الحال في المنكر، أو لا نعتبره ناسلا. ثم على تقدير أن نعتبره ناسلا، فما هو الحكم؟ الحكم هو على الخلاف المتقدم في مسألة نقول المنكر، وتبين هناك أن الصحيح هو أنه لا يحكم عليه بمجرد النقول، وإنما الحاكم يرد اليمين على المدعي. هذه أسئلة لا بد من الإجابة عليها في محل كلام. نقول بناء على ما هو الصحيح كما قلنا من عدم كفاية الحلف على نفي العلم في جميع الصور المتقدمة، في جميع الصور الثلاثة، نحن لم نفرق بين الصور الثلاثة المتقدمة. بناء على ذلك إن مسألة أن وظيفة المدعى عليه في محل الكلام هو اليمين، هو اليمين بالمعنى الذي نفهمه من الأدلة، وهو كما قلنا اليمين على نفي الواقع المدعى، هذه وظيفة المدعى عليه، هذه وظيفة المدعى عليه، سواء كان مقرا أو كان منكرا أو كان ساكتا. الوظيفة الابتدائية هي ماذا؟ هي اليمين، أن يحلف على نفي الواقع المدعى، هذه هي الوظيفة. كون هذه هي الوظيفة للمدعى الذي في محل الكلام، هذا واضح من خلال ملاحظة الأدلة، فإن الأدلة متاجها حتى الأدلة العامة مقال أن اليمين على المدعى عليه، أن اليمين المبين على المدعي واليمين على المدعى عليه، إذا وظيفة المدعى عليه هي ماذا؟ هي اليمين. ولا شك أن هذا العنوان المدعى عليه صادقا في محمد السلام كما هو صادقا في الصور السابقة، لا فرق بين المنكر وبين المجيب، لا أدري لأن كل منهما يطلق عليه عنوان المدعى عليه. هذه مدعانا أن نتمسك بنفس الأدلة الدالة على أن اليمين هو الوظيفة الأولية التي تتوجه إلى المدعى عليه. نعم، قد يستشهد في هذا، في هذا الذي قلناه لدعوى أن ظاهر الروايات الاختصاص بالمتمكن من اليمين فلا تكمل غيره، والمفروض في محل الكلام أن المدعى عليه غير متمكن من اليمين، يعني غير في الواقع المدعى غير متمكن من اليمين فلا تكمل بالأدلة، فلا تدل الأدلة على أن وظيفته اليمين، لأن تلك الأدلة مختصة بالمتمكن وهذا غير متمكن. هذا الاستفسار في الحقيقة أثرنا عليه قبل ما أدرك مناقشة أدلة القول الثاني، قلنا بأن هذا التوهم الاختصاص في هذه الأدلة نشأ من توهم أن تلك الروايات تتضمن التكليف والوجوب، بمعنى أن الروايات عندنا تقول البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، كأنها تقول يجب على المدعى عليه ماذا؟ اليمين، كي تتضمن تكليف، فإذا تضمن التكليف لا يسأل أن التكليف لا يتوجه إلى العاقل، لا يتوجه إلى غير القادر، لا محالة خصص لماذا؟ بالقادر. وحيث أن المكلف فيما نحن فيه غير قادر فلا تكمله الأدلة. هذا قلنا سابقا بأنه هذا يعني ليس صحيحا، لأن الذي يقتل في الأدلة ناظر إلى حكم وضعي، فليست ناظرة إلى الوجوب، ليست ناظرة إلى ماذا؟ إلى التكليف. لا تريد أن تقول بأن اليمين واجب على ماذا؟ على المدعى عليه، بل لعله لا أحد يقول بوجوبه التكليفي، بحيث أن المدعى عليه إذا لم يحلف فعل حراما وكان آثما واستحق العقاب، لا يقول بذلك أحد، وإنما الوجوب هو وجوب شرطي نرجعه إلى حكم وضعي، وهو أن طريقة التخلص من التهمة من الدعوة بالنسبة إلى المدعى عليه تكون بماذا؟ بيمينه، عندما لا يكون للمدعي بينة، فهي أركان حكم وضعي ناظر إلى هذا الشيخ. ومن الواضح أن الأحكام الوضعية لا داعي للالتزام بتخصيص هذا القادر، الأحكام الوضعية كما تشمل القادر تشمل غير القادر، كما تقدم بينا هذا المطلب سابقا. وقد يستشكل في هذا الذي قلناه ثانية، لأن بعض الروايات ورد فيها المنكر، أن اليمين على من؟ على المنكر، على من أنكر، وهذه أيضا لا تشمل محلا كلام، لماذا؟ لأن المفروض أن المدعى عليه في محل الكلام ليس منكرا، ليس منكرا، وإنما أجاب لماذا؟ إلى أدري. فالروايات تقول أن وظيفة المنكر ماذا؟ اليمين، فلا تكون شاملة لمحل الكلام. هذا المثال أيضا أجبنا عنه فيما مضى، فقلنا بأن بعض الرواية الصحيح والرواية معتبرة تقول أن تعبر عن المدعى عليه بالمنكر، لكن قلنا هذا لا ينافي أن اليمين، أن اليمين هو وظيفة عنوان أعم منه، وهو شنو؟ عنوان المدعى عليه، اليمين وظيفة المدعى عليه، منكرا كان أو مجيبا بماذا؟ بلا أدري أو تابعا. ونتمسك بتلك الأدلة لموضوع المدعى عليه وهو صادق في محل الكلام، وروايات من اليمين على من أنكر لا تنافي تلك، لا تنافي إطلاق تلك الروايات وشمول لمحل الكلام، واضح لا تنافيها، لأنه نحن لا ننكر أن المنكر أيضا من ماذا؟ أيضا شنو وظيفته؟ شنو؟ اليمين، المنكر وهو يكفر اليمين. هذه الرواية تعرضت للمنكر، تعرضت للمنكر ولم تتعرض للباطل. فإذا كانت هناك الروايات تقول بأن اليمين على المدعى على فنلتزم تلك الروايات ولا غير في ذلك. هذا بالنسبة إلى أن وظيفة المدعى على في محل الكلام هو ماذا؟ هو اليمين. وأما بالنسبة إلى أن الرد يترتب على أن له حق الرد، أن هذا المدعى عليه وظيفته اليمين ما قال، لكن ولا تمكنوا منه، فهل وظيفته الرد؟ فليد الحق له أن يرد اليمين على المدعين أو لا؟ نحن قلنا بأنه نعم له حق الرد. ما هو الدليل على أن له حق الرد مع عدم تمكنه من اليمين؟ ولا يتمكن من اليمين، ما معنى أن يرد اليمين على مدعي؟ هذا في الحقيقة دليل عليها هو نفس الأخبار السابقة، لأن حق الرد أيضا في الأخبار ثابت علما بعنوان المدعى عليه، أيضا ثابت بعنوان المدعى، المدعى عليه يجوز له ماذا؟ أن يرد اليمين على ماذا؟ على المدعي، ولا داعي لتخصيص ذلك في حالة دون أخرى. المدعى عليه إذا لم يحلف كما سنبين، إذا لم يحلف يجوز له رد اليمين. هذا مدعى عليه لم يحلف ولو لعدم تمكنه من الحلف كما سنذكره قريبا، ولم يرد اليمين ولم يحلف ولو لعدم تمكنه من الحلف، هذا يحلف له حق ماذا؟ حق الرد. هذا هو الذي يفهم من الأخبار. والرد حق الرد كما قلنا، سنقرأ بعض الروايات فيما ياتي، واضح ان موضوعها هو المدعى عليه، واضح ان موضوع المدعى كلها تعبر ماذا؟ عن من له حق الرد بالمدعى عليه. وقلنا ان المدعى عليه عنوان صادقا في محل كلام، لا كان من مجيب بلا عذري هو مدعى عليه، صادقا يتمسك بنفس الروايات باعتبار موضوعها المدعى عليه فهو صادقا في محل كلام. يبقى مساله ان حتى الرد هل يثبت في محل الكلام؟ لما في محل الكلام خصوصيه، ويشنو وهي ان هذا لم يحلف لعدم تمكنه، مو انه لم يحلف عنادا واصرارا، مو انه لم يحلف مع تمكنه من الحلف. فقعدنا المدعى عليه مره لا يحلف لعدمه مع تمكنه من الحلف لا يحلف، ومره لا يحلف لعدم تمكنه من الحلف. احنا نتكلمون في الثاني لكن اول، شنو الدليل على تعميم حتى الرد لمن لا يحلف لعدم تمكنه من الحال اللي هو محل كلامنا؟ عدم التمكن واضح لانه لا يتمكن من الحلف على نفي الواقع المدعى، لانه هو كلام جاهل، المفروض انه جاهل حسب ما يدعي. الجاهل كيف يحلف على نفي ماذا؟ نفي الواقع. حرام عليه ان يحلف على نفي الواقع، لا كان حرام عليه. الجاهل مو فقط حرام عليه ان يحلف على نفي الواقع، الاخبار عن نفي الواقع هو حرام عليه. تقدر يخبر عن نفي الواقع، عن عدم الواقع، وهو جاهل شنو؟ جاهل به. فيكون حلفه على نفي الواقع المدعى حرام، فيكون غير قادر بهذا الاعتبار، هذا مقصود مو اكثر من هذا، والا هو تكوينا قادر على ان يحلف اذا يحلف على نفي الواقع المدعى، لكنه غير قادر باعتبار الحرمه الشرعيه، هذا هو المقصود. حينئذ يقع الكلام في انه هل نستطيع ان نعمم حق الرد لغير المتمكن من الحلف بهذا المعنى او لا؟ في مقام الاستدلال على ذلك نقول لأن الرد وحتى الرد بالروايات مترتب على عدم الحل، على عدم الحل مترتب على عدم الحل، ولو لعدم تمكنه من ماذا؟ من الحل. ولو لعدم تمكنه من الحل في مقابل ماذا؟ في مقابل احتمال اتفاق موضوع جواز الرد وحق الرد بماذا؟ بخصوص المتمكن عقلا وشرعا من ماذا؟ من الحال. احنا نقول لا، انه لا يختص بالمتمكن، بل هو يشمل المتمكن ولا يحلق عنادا له حق الرد، وكذلك يشمل ماذا؟ بدايتنا غير المتمكن من الرد لمانع شنو؟ شرعي هو مع كلامنا بمعنى. هذا ايضا موضوع حق الرد ثابت بالنسبه له، اللي هو شنو موضوع كما قلنا؟ عدم الحل. الروايات ترتب الرد على عدم، اذا لم يحلف لهذا الموضوع، اذا لم يحلف، فاذا لم يحلف اعم من انه يتمكن من الرد او شنو؟ او اقنعنا شرعيا معهم من الرد. هذا مدعانا، هذا تطبيق على الروايات. مثلا في روايات الباب السابع نشوفها، في روايات الباب السابع مثلا الرواية الرابعة في الباب السابع مرسل الكيمس ابن عبد الرحمن قال استخراج الحقوق بأربعة وجوه لشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين مدعي، فإن لم يكن شاهد ما تبين هذا محل الشاهد، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف، يعني المدعي يجب عليه أن يحلف حتى يكتب الدعوة بوجود كما قلنا سابقا، كل وجود شنو شرطي ليس وجود تكليف. هاي رواية. كذلك بالنسبة إلى رواية عبيد بن زرارة المتقدم أيضا في الحديث الثاني في الباب نفسه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدعى عليه الحق، يعني مدعى عليه يدعى عليه الحق، ولا بينة للمدعين، قال يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق له على صاحب الحق المدعي، إذا لم يحلف فلا حق له. هذه الرواية استفاد منها، ونستفيد منها أيضا وماذا؟ هو نوع من الترتب بين حلف المدعى عليه وبين ماذا؟ وبين الرد، مو أنهما في عرض واحد. إذا يحلف، إذا حلف خلص بعد، إذا لم يحلف يثبت له حق ماذا؟ حق الرد. إذا لم يحلف يثبت له حق الرد، يعني يستحلف بها الخصوصية، يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق. يستحلف يخممها طلب الحلف منه، لكن مو مطلقا، مو مجرد طلب الحلف ولو لم يقع خارجا، لا، يخممها أكثر من هذا، انه يطلب منه الحلف مع الطارد وهو ايدنا خارجا، يستحلف يستكثر. هاي التعبير، هاي الصيغة يفهم منها ليس فقط طلب الكائن لقطع النظر عن تحققه وعدم تحققه، وانما يفهم منها طلب الفعل مع اقرار تحققه. يستحلف يعني حلف خارجا، حلف خارجا، واذا حلف خارجا بعد ما له معنى يرد اليمين علينا على المدعي، اذا حلف المدعى مدعى عليه لا مجال للالتزام بما زاد انه يرد اليمين على المدعي، وانما رد اليمين على المدعي واقع في مرتبه متاخره، يعني معلق عليهم مترتب عليهم على عدم الحلف. اذا لم يحلف لم يتحقق الحلف خارجا من المدعى عليه، فتيجي مساله رد اليمين. هذا كله نثبت فيه، نثبت فيه ان حق الرد وجواز الرد المدعى عليه موضوعه هو شنو؟ هو عدم الحلف، وموضوعه هو عدم حلف المدعي، عدم حلف المدعي. فليس يحلف المدعى عليه؟ لماذا لا يحلف المدعى عليه؟ هل عام من ان يكون لا يحلف باعتباره تمكنه من اليمين ولا يحلف، او باعتبار عدم تمكنه من اليمين في محل الكلام يعني المانع الشرعي. هل هم نقصد عليها هذه الأوراق؟ هذه هم رواية. وصحيحة محمد بن مسلم أيضا يمكن أن يستفاد منها هذا المعنى. هذه هي الحديث الأول في الباب نفسه. قال: الرجل يدعي ولا بين له، قال: يستحلفه، فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له. بنفس الدليل يستحلفه، يعني يطلب منه الحال مع صرف تحققه خارجا كما قلنا. هكذا نستفيد من مستحلف، يستشهد، يستشهد. هذه التعابير ليست كما قلت، ليست مرادها مجرد طلب الشهاده وطلب الكتابه وطلب الحال، وانما طلبه مع صرف تحققه. فعندما نقول يستحلفه يعني يطلب منه الحلف مع اصرار تحقق الحلف من المدعى عليه. في هذه الحاله لا معنى لان يقال انه له حق رد اليمين عليهم على المدعي، وانما يقال بذلك عندما لا يحلف، عندما لا يحلف لا يحلف لا يتحقق الاستحلاف اذا لم يتحقق بالمعنى الذي قلناه، عندئذ يكون له حق ماذا؟ حق الرد. فحق الرد مترتب على ماذا؟ على عدم صدور الحلف من المدعى عليه. فموضوع الموضوع جواز الرد وحق الرد هو عدم اليمين، عدم الحلف، وهذا اعم من محل كلام. هذه هي الروايات التي يمكن ان تقال في المقام. نعم نعم، هذا هو شيء لا بد منه. هناك روايه من الصعب ان ننتج فيها بذلك، وهي عباره عن روايه مرسله اذان، وهي الحديث الخامس في الباب نفسه. مرسله اذان بها تعبير صعب ان نفسرها بما ذكرناه. يقول عن ابي عبد الله عليه السلام: الرجل يدعى عليه الحق. شو دائما التعابير كلها مدعى عليه، هذا يمكن يستنبط منه ان الطرف الاخر يكون مدعى عليه، وهذا يكون هنا يكون مدعي. يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينا. قال: يستحلف المدعى عليه، فان ابى ان يحلف وقال: انا ارد اليمين عليك لصاحب الحق، فان ذلك واجب على صاحب الحق ان يحلف ويأخذ ماله. الرواية تحدث فإن أبى أن يحلف، أبى أن يحلف ممكن أن يقال أنها ظاهرة في ماذا؟ في التمكن من الحلف. الإباحة، الإباحة فيه ظهور، يعني هو يستخدم اضطرار ماذا؟ اضطرار التمكن من اليمين، هو متمكن من اليمين لكن يأبى أن يحلف. وما لا كان غير متمكن من اليمين لا يقال وقال لعدم حلفه انه سمعته على عن الحال. هذه روايه موجوده، لكنها هذه الروايه لا يمكن التعويل عليها، باعتبار انه نحن لا ننكر انه في صوره الاباحه المتوقف على اضطرار التمكن، عدم الحلف مع اضطرار التمكن لا اشكال في ان هذا موضوع علمي لزواج الرد حق الرد بلا اشكال. الروايه لا يظهر منها الاختصاص، لا يظهر منها اختصاص حق الرد بهذا. فاذا الروايات السابقه تدل على ان حق الرد يكبر عند مجرد عدم الحل ولو لعدم الثمر ثم نعمل بها ونأخذ بها. هذا ما يمكن أن يقال في هذا المقام. إلى هنا هذا بالنسبة إلى أن اليمين يتوجه إلى وظيفة له الله، اثنين أن له حق الرد، ثلاثة أن حق الرد له موضوع عدم الحل الشامل له الشامل لعدم التمكن. الآن نجي إلى مسألة أنه لو امتنع من الرد، ثبتنا إلى حق الرد لكن امتنع من الرد، فهل يكون ناكلا أو لا يكون ناكلا؟ إذا كان ناكل يثبت له حكم النقول المتقدم. في الحقيقة يعني هذا يدل عليه نفس ما دل على حكم النقول في باب المنكر، نفس ما دل على حكم النقول في باب المنكر، من أن المنكر إذا لم يثبت امتناع من الرد يكون ناكلا، كل مدعى عليه لا يحلف ولا يرد دليل على المدعين فهو يعتبر شنو؟ يعتبر ناكل ويحقه حكما نقول نفس تلك الأدلة، من تلك الأدلة كما قلنا معظم الأدلة ليس فيها مسألة تخصيص ما يوجد عدم شمول تلك الأدلة لمحمل كلام، كلها موضوع على المدعى عليه، وأن المدعى عليه إذا لم يحدث ولم يرد اليمين على ماذا؟ على المدعين، فهذا يعد ماذا؟ يعد ناكلا، نفس الأدلة التي ذكرناها هنا تدري في محمل كلام. ومن هنا يظهر أن النتيجة التي نصل إليها هي هذه، وهي أن هذا نتعامل معه فلا نتعامل مع المنكر، أن لا فرق بين عدم الحلف مع التمكن خلاف المنكر، وبين عدم الحلف مع عدم التمكن، خصوصا كما نجعنا قبل قليل أن عدم الحلف المقام ليس لعدم التمكن عقلاني، ليس لعدم التمكن عقلاني، وإنما هو وجود مانع شرعي يمنع من هذا من هذا، هو الكذب وحرة السنة. زين، انتهى الوقت كله، وصلى الله على محمد.